بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، ووصلنا إلى باب الرهن وغيره. ويتكلم المؤلف في هذا الباب على موضوعين مهمين يحتاج إليهما الإنسان، خاصة الذي يزاول البيع والشراء. الموضوع الأول موضوع الرهن، والموضوع الثاني موضوع الحوالة. أما موضوع الرهن فجاءت الشريعة بأحكام عظيمة لتضبط التعاملات بين الناس، جاءت الشريعة بأحكام عظيمة مهمة تضبط التعامل بين الناس، وهذه الأحكام إذا التزم الناس بها، المتعاقدين والمتعاقدين الباعة والمشترون، إذا التزموا بهذا فإن أمور بيعهم وشرائهم تستقيم وتخف وتقل الخلافات وتقل الخسائر كذلك. والاقتصاد لو مشى على هذا، لو قلنا اقتصاد الدول الإسلامية لو مشى على ما شرعته وما جاء في الشريعة، لا نهض هذا الاقتصاد من كبوته التي يعانيها ومن وهجته ومن الخسائر المتتالية العظيمة التي تتوالى على الأمم والبلدان التي لا تطبق الشريعة في اقتصادها كما تطبقه في عباداتها وعقيدتها. من هذا الذي معنا اليوم الرهن، والرهن هو من عقود التوثيقة، التوثيقة أو الاستيثاق، يعني توثق شيء، توثق شيء بشيء، من عقود التوثيقة أو الاستيثاق. ومن عقود الاستيثاق أيضا الضمان والكفالة، هذه كلها من أجل التوثيقة، توثيقة الحق، حق الشخص، لكي لا يضيع حق الشخص. فالشريعة جعلت هذه العقود لتوثيق وتوثيقة حق الأشخاص وحق الناس. ومن ضمن هذه العقود عقود الاستيثاق الرهن الذي معنا اليوم، فهو هذا العقد المقصود به الرفق بالناس، والمقصود به أيضا حفظ أموال الناس من الضياع، حفظ أموال الناس من الضياع. فنأخذ أولا نتكلم أولا على معنى الرهن. الرهن مأخوذ من الثبات والدوام والاستقرار. أقول ماء راهن يعني ماء دائم، ماء دائم مستقر في المكان. ويطلق الرهن أيضا على الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرهونة محبوسة بما كسبت، كل امرئ بما كسب رهين، مرهون ومحبوس. فالرهن لأنه محبوس لا يستطيع من بيده الرهن أن يتصرف فيه، فأطلق عليه هذا أنه رهن أي محبوس، وفي نفس الوقت أنه مستقر في يد المرتهن، المرتهن الذي أعطى المال، أعطى المال أو باع بيعة ولم يقبض الثمن، باع بيعة لم يقبض الثمن، فهو إما يكون إما أن يكون مقرضا، يعني واحد عاوز 100 جنيه فضل 100 جنيه قرض. طيب إمتى ترجعها؟ رجعها بعد سنة أو 6 أشهر أو شهر. طيب إيه اللي يضمني؟ عاوز رهن، فيرهن الآن من أجل الدين أو القرض، وقد يرهن من أجل ثمن المبيع، باع سلعة، باع سيارة مثلا أو باع مروحة أو باع كتابا أو كتبا، والمشتري ليس عنده مال، متى تدفع المال ثمن المبيع؟ سأدفعه بعد 2 أو 3 شهور. طيب أريد رهنا لأستوثق من مالي، وأنك إذا لم ترد المال في وقته أخذنا الحق من قيمة هذا الرهن. فالذي عليه المال اسمه راهن، الذي عليه المال وأعطى الرهن اسمه راهن، والذي له الحق اسمه مرتهن، الذي له الحق وأخذ الرهن عنده اسمه مرتهن. فالحق بينهما، الحق بينهما اللي هو المرهون فيه، المرهون فيه هو الحق الذي بينهما، والرهن الذي أخذ عند الشخص المرتهن اللي هو أعطى الفلوس، أعطى القرض، أو باع السلعة ولم يأخذ المال، هذا اسمه مرتهن. والذي أعطى الرهن حتى يكون توثقة، وبعد ذلك قد يكون عوضا عن المال إذا لم يدفع، يسمى الراهن. إذا أنتم الآن عرفتم أركان الرهن والأطراف التي سنتعامل معها، الراهن اللي هو عليه الفلوس سواء كان أخذها عن طريق القرض أو اشترى شيئا ولم يسدد فأعطى الرهن لضمان حق صاحب السلعة أو صاحب المال، هذا اسمه الراهن. واللي أخذ الرهن عنده وضع الرهن عنده اسمه المرتهن. والرهن معروف اللي هو شيء للدهول، وانه خلي عندك السيارة مثلا هذه، خلي قطعة الذهب هذه، خذ مفتاح هذا البيت منفعة او نحو ذلك. طيب عرفت الان تعريف الرهن في اللغة، اما تعريف الرهن في الشرع في الاصطلاح فهو توثيقة او توثيق دين بعين، توثيقة او توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها. نقول التعريف مرة ثانية ثم نشرح التعريف. توثيقة او توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها. التعريف بكل بساطة وسهولة، توثيقة عرفناها، يعني هذا عقد توثيقة لكي يضمن حقه، نعمل عقد، عقد توثيقة اللي هو الرهن. توثيقة الدين بعين، احنا قلنا واحد يأخذ مال من واحد، إذن هذا أقرب ذات مالا. طيب عاوز يضمن رجوع هذا المال فيقول له خذ هذه العين، العين حاجة اللي يديها له، ساعة مثلا، عربية، هذه اسمها عين، عين قطعة أرض مثلا، بيت، هذه كلها أعيان، ممكن يدفعها او يعطيها للمقرض لكي يضمن حقه بها. هل انا سنفصل كيف يضمن حقه بها؟ اذا توثيق الدين بعين، الدين عرفناه اما يكون قرض اعطاه او باع سلعة ولم يقبض الثمن. اذا صاحب السلعة له مال او صاحب القرض الان له مال، يريد ان يتأكد ويستوثق من رجوعه، فيأخذ من المشتري او المستقرض العين، الحاجة اللي يقول له خلاها عندك رهن عنك كائنا ما كانت، قد تكون دابة، قد تكون بقرة، قد تكون شاة، قد يكون فرسا ونحو ذلك. وسيأتي تفصيل ايضا في هذه المسألة في بعض الاشياء التي لا يصح ان ترهن. يعني سنأخذ الان بعد ما انتهينا التعريف ما هي الاشياء التي لا يصح ان نرهنها، في اشياء لا يصح الرهن فيها. طيب اذا نحن نقول تعريف الرهن او ثقة دين بعين. لماذا يقولون توثيق الدين بعين؟ يعني بعض الفقهاء يقتصر على هذا التعريف توثيق الدين بعين. بعضهم يقول لا، ممكن نوثق دين بدين، توثيق الدين بدين او بمنفعة. يعني اقول له انت ليك عندي مثلا كم 500 او 1000 او 10,000 وانا عندي مثلا شقق واجرها، ارهن عندك منافع هذه الشقق، ارهن عندك منافع الشقق. هو ما خش بقى الشقق ولا اخذ من تحت الشقق، ده فيها ناس وفيها سكان، لكن قال له المنفعة التي تأتي من هذه الشقق التي اؤجرها اعتبرها عندك رهن. اذا هذه توثيق الدين بمنفعه، وهذه مساله خلافيه، توثيق الدين بدين. تقول له والله انت الان او المشتري يقول انت لك كذا 100 جنيه او 1000، أرهنك مالا لي عند فلان، مالا لي عند فلان، هذا المال عند فلان رهن، إذا لم أسدد أنا تأخذ من ذاك المال، وإذا سددت خلاص. هذا أيضا بعض الفقهاء يمنعه وبعضهم يمشيه، وبعضهم يمنعه. ممن يصححه ويرجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى انه لا مانع من هذه التوثيقات، توثيق الدين بدين او دين منفعة. توثيق الدين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها. يعني عندك الرهن، الرهن مثلا يفترض اعطاك ساعة مثلا، ساعة غالية مثلا بألف جنيه او 2000، وهو عليه 500 جنيه، فالرهن الان قيمته اكثر من المبلغ الذي على الشخص على حسب ما ذكرنا، مقترض او ثمن مبيع. فيمكن من الممكن ان نستوفي 500 جنيه من ثمن الساعة، او يقول يمكن استيفاؤه منها. يعني ممكن يكون اخذ منك ساعة مثلا راضو مثلا نقترض، وترك عندك رهن عدد من الساعات، هل ممكن يعني إذا صح أن نأخذ نفس أو مثل الرهن الذي مثل العين الذي أخذها أو الدين أخذناه من المال نأخذه، إذا لم يصح نأخذ من الثمن؟ يعني مثلا نقول أخذ طعاما مثلا عليه طعام وترك عنده شيء من طعام، لو لم يسدد هذا الذي أخذه من الممكن أن أخذ من هذا الطعام المرهون عندي، المرهون عندي موسي مثلا رز مثلا طلع وجمع عدد من الأكياس كراهن وجعلها عندك، وهو كان أخذ منك مثلا 100 كيلو وساب عندك مثلا ما يساوي 1000 كيلو، إذا من الممكن أن أستوفي حقي من الرهن نفسه. طيب إن لم يمكن فإنني أستوفي حقي من الثمن، أستوفي حقي من الثمن، أخذ منك 100 جنيه أو 200 جنيه، ترك عندك مثلا شاة أو معدة فلم يسدد، فإنني أستوفي حقي من ثمن هذه الشاة أو ثمن هذه الماعز بعد بيعها على ما سنفصل. ماذا نفعل عندما إذا لم نسدد الدين الذي علينا؟ إذا الآن فهمتم معنى التعريف، تعريف الرهن توثيق الدين بعين، أو إن شئت أن تزيد على كلام بعض من يرى صحة توثيق الدين بدين أو بعين أو منفعة يمكن استيفائه منها، يعني من عينها أو من ثمنها، أو من ثمنها يعني نبيعها، سنبيعها ونأخذ الثمن، إذا كان الثمن مساوي فانتهى الموضوع، إذا كان أقل يبقى على الراهن الباقي، إذا كان أكثر نرد إليه الزائد. بعنا مثلا نفترض هو أخذ منك 1000 مثلا 1000 والشاه تساوي 800، فإذا بعناه 800 فيبقى على الراهن الأخذ الفلوس أو الراهن الأخذ المال أو القرض يبقى عليه 200، افترض بعناها 1200 فإذا له 200، إذا الراهن الآن توثيق الدين بعين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها. والرهن له حالتان، الحالة الأولى لا خلاف فيها أن يكون في السفر، أن يكون في السفر، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. إذن الله جل وعلا من رحمته وعلمه وحكمته أن شرع الكتابة في الديون والإشهاد عليها حفاظا على أموال الناس وتقديرا لحق الناس في أموالهم وعدم تضييعها، فشرع الكتابة والإشهاد. طيب إذا كان الإنسان في سفر ولم يجد كاتبا، أنت مع واحد مثلا في طائرة أو في قطار وأخذ منك مبلغا من المال أو باع منك أو يعني باع يعني اشترى سلعة معاك كنت مسافر، ممكن تكون ساعة في يدك مثلا أو شيئا آخر ثمينا معك وليس معه مال، ليس عنده مال، قال إن شاء الله سأرد لك المال سأعطيك المال بعد شهر أو عندما أرجع بعد أسبوع مثلا، فرحين مع بعض مثلا نفترض العمرة، تركتما بلدكما ثم رأى معك شيئا مناسبا فاشتراه منك أو احتاج مال فاقترض منك، فالأصل أنك تكتب هذه المداينة حفظا للحقوق. طيب في السفر ليس عندك أحد يكتب وليس عندك شهود، قال تعالى فرهان مقبوضة، رهان جمع رهن، الرهن جمع رهن، رهن أو رهان أو رهان. إذن فتقول لا والله خذ الشيء الفلاني الذي معه رهن مثلا. يعني الرهن في السفر لا خلاف فيه جائز بالإجماع، إنما الخلاف في الرهن في الحضر، يعني جالسين في بلادنا وحصلت عملية البيع والشراء كما ذكرت في الأول أو القرض، فليس عنده مال يدفع أو أخذ قرضا، فجمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يعطي الرهن، وخالف في ذلك بعض السلف منهم مجاهد بن جبر والضحاك والظاهرية. الظاهرية وقفوا عند الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، قالوا الآية جاءت في السفر، جاءت في السفر، الرهان في السفر فقط، فالحضر ليس فيه رهن ولا يشرع الرهن. هذا عند الظاهرية شرع بغير ما أنزل الله. أهل العلم قالوا لا، هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب أن السفر لا يكون فيه أحد يكتب ولا أحد يشهد، فالحد أن يرهن. أما أنت في الحضر جالس في بلدك من السهل جدا أن تعمل ورقة، يكتب ورقة علي الفلان كذا 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 ويشهد عليها وخلاص توثيقة، لأن احنا الآن نبحث في مبحث التوثيق أو التوثيقة، فقد تكون التوثيقة بهذه الورقة تكفي، فلان أخذ مني كذا كذا وأنا أقر بهذا ويوقع عليها ويشهد عليها. النوع الثاني من التوثقة اللي قلنا عليها الرهن. النوع الثالث من التوثقة الضمان، جيب واحد ضامن، ضامن في الأموال أو ضامن في إحضار البدن وليس ضامن في أنه يحمل الحكم كالحد مثلا أو القصاص، لا ضامن في إحضار، ضمان بدني يحضر الشخص أو كافل أو كفيل، فهذه كلها توثقة. فالجمهور قالوا إن الآية الكريمة خرجت مخرج الغالب، وإلا فلا فرق بين السفر والحضر في توثيق المال أو توثيق المال الذي لك عنده بهذه الطريقة بالرهن. فعامة أهل العلم، جمهور أهل العلم على جواز الرهن في الحضر كما هو جائز في السفر. نعم. فيأتينا الآن حديث الباب الذي سنأخذه وهو مكتوب عندكم الآن، سنقرأه بعد قليل، في دليل من السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه ذرعا من حديد. هو هذا حديث الباب الذي معنا اليوم. إذن الرهن ثابت بالكتاب وبالسنة، وكذلك بالقياس الصحيح، إن حاجة الناس إلى الرهن ماسة توثقة للأموال. إذا أغلقنا باب الرهن فيقول الذي عنده المال لن أعطي المال لأحد ولن أقرض أحدا ولن أبيع بثمن مؤجل، لأنني عاوز شيء يحفظ لي مالي أو أستوثق به من رجوع المال. فإذا أغلقنا باب الرهن منعنا المقرض من القرض، ومنعنا الذي يريد أن يبيع بالآجل من البيع، وبالتالي حصل الضرر على المشتري الذي ليس عنده مال، وعلى المستقرض الذي يحتاج إلى المال لينتفع به في أي شأن من شؤون حياته. إذا أغلقنا هذا الباب حصل ضرر. فالقياس الصحيح الذي جاءت الشريعة بتأصيله يقتضي المصلحة ويقتضي القول بجواز الرهن في السفر وفي الحضارة. شروط صحة الرهن، لكي يكون الرهن صحيحا لابد فيه من شروط. الشرط الأول في الشخصين العاقدين، البائع والمشتري مثلا أو المقرض والمستقرض، والشرط فيهما هو العقل، أن يكون كلا العاقدين عاقلا غير مجنون، يعني العقل ضد الجنون، وأيضا راشدا. فلا يأتي شخص صغير غير راشد يرهن، لأنه قد يرهن الشيء الكبير في شيء يسير يحصل عليه ظلم أو خداع. أن يكون عاقلا وأن يكون راشدا بالغا، يعني أقصد البلوغ والرشد، البلوغ والرشد. قد يكون بالغا ليس رشيدا، إنسان بالغ قد يكون عنده قد يكون عنده 20 عاما لكن لا يحسن التصرف في الأموال، لا يحسن التصرف في الأموال، فكأنه صبي صغير. وربنا يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقد يكون كبير لكنه سفيه. إذا أول شرط من شروط صحة الرهن في المتعاقدين هو العقل والبلوغ والرشد. الشرط الثاني وجود العين المرهونة، وجود العين المرهونة في عين شيء فيرهنه، لا يقول له عندما يحضر عبدي الآبق عنده عبد عرب فإنني أرهنه عندك مثلا، أو سأشتري إذا اشتريت الشيء الفلاني سأرهنه عندك، فإن هذا كله لا يخلق الرهن. لابد من وجود العين المرهونة حتى يصح الرهن. الشرط الثالث هو قبض الرهن، قبض الرهن. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قبض الرهن يعني هل يشترط عندما ترهن السيارة مثلا وتعطيها يشترط أن تعطيها للمرتهن، تقول تفضل هذا الرهن ويأخذه فعلا وقت العقد أو عند العقد أو بعد العقد، أم لا يلزم؟ جمهور أهل العلم على الاشتراط، لابد من قبضه، يأخذ كده ويمسك خلاص، أو يحوزه إليه يأخذ معاه، أو يحطه في الدكان بتاعه أو في البيت أو في المخزن، يقبض الرهن. بعض أهل العلم يقول لا يلزم القبض، لا يلزم القبض، بل يكفي العقل، يعني يقول في العقل أنني سأرهن من فلان السيارة الفلانية وسيأتيني بها مثلا بعد أسبوع أو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، هذه بعض أهل العلم يمنعها، يقول لا يصلح، لابد من القبض، لأن الله يقول فرهان مقبوضة، لأنه قد يتفق على هذا ويخل بهذا الرهن. ثاني عم تخذت الفلوس وجبت السيارة، يماطل مثلا ويضيع العهد. فمن يرتب فيها يقول، يعني إذا كان الشخص يعرف أنه شخص وفي عنده وفاء وسيؤدي هذا الشرط وسيأتي بالرهن بعد يوم أو يومين أو أسبوع، فإنه لا بأس يكتب الرهن في العقد حتى ولو لم يقبض فورا. فمن الممكن أن تفصل وتقول إذا كان من سيأخذ الرهن هذا لا تثق في ذمته وفي وفائه وفي عطائه، فإنك لابد أن تشترط القبض، وإلا إذا كان الشخص أمينا وفيا بالعهد، عرف عنه أنه إذا عاهد وفى فإنه قد يقال بأنه لا يشترط القبض في الحال، قبض الرهن في الحال، لا يشترط قبض الرهن في الحال. من شروط صحة الرهن أيضا أن يكون مما يصح بيعه، مما يصح بيعه، لأنك أنت بتأخذ الرهن ليه؟ تأخذ الرهن عشان إذا هذا الشخص لم يسدد ما عليه فإنك تبيع الرهن وتأخذ حقك منه، تأخذ حقك منه. فإذا كان الرهن مما لا يصح بيعه فكيف ستأخذ حقك منه؟ كيف ستأخذ حقك منه؟ ومن الأشياء التي أجازوها في الرهن طبعا مما يصح بيعه كثير، يعني ليس له عدد، لكن من الصور التي قد تكون جديدة، طبعا هناك قاعدة، ما صح بيعه صح رهنه، ما صح بيعه صح رهنه، إلا في صورة من الصور، وهي نذكركم بها قضية بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الثمرة إذا كان على الشجر فإننا قلنا لا يصح بيعها قبل بدو الصلاح، وبدو الصلاح يعرف بأن تحمر أو تصفر بالحلاوة مثلا، باللون والاحمرار ونحو ذلك على ما فصلنا في بيع الأصول والثمار. وكذلك إذا كان الزرع في الأرض، الحبوب في الأرض، السنبل في الأرض لا يصح بيعه حتى يشتد. قالوا يصح في الرهن أن يرهن، أن ترهن الثمار قبل بدو صلاحها، وهذه صورة مستثناة مما من الشرط الذي ذكرناه. قالوا لماذا؟ معنى منعنا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وجزنا الآن أن ترهن الثمرة قبل بدو صلاحها؟ قالوا لأن الثمرة موجودة عندنا، فإذا هذا الشخص وفى وسدد ما عليه فسيأخذ الثمرة بما بها وبما وبثمارها وبما يستجد فيها، وإن لم يوفي فإن نحن سننتظر إلى أن تنضج هذه الثمرة ولا تباع بعد ذلك ويستفاد منها إلا بعد بدو الصلاح، إلا بعد بدو الصلاح. فلا ضرر ولا غضن ولا خداع في حالة الرهن، أما في حالة ولو فرضنا أنه حصل في الثمر النقص، يكون هذا النقص يرجع على الراهن، يكون هذا النقص يرجع أيضا على الراهن. فهذه الصورة استثناء فقهاء من هذا الشرط. إذا الشرط هذا الرابع أو الخامس أن يكون مما يصح بيعه، مما يصح بيعه. طيب الانتفاع بالرهن، هل يصح لك أنت أخذت السيارة رهنا عندك، هل يصح لك أنت كل يوم ما شاء الله تأخذ متاع السيارة وتذهب بها إلى المشاوير وتقضي بها الأغراض ونحو ذلك؟ الجواب لا، لا يجوز ذلك ولو أذن الراهن، ولو أذن الراهن. لماذا؟ لأنه لو أذن الراهن في هذه الحالة وكان هذا من باب الإسلام يكون داخل في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنت بهذا القرض الذي أعطيته والمال الذي لك أخذت تنتفع بهذه الطريقة، إلا في حالة واحدة ذكرها الحديث أو استثنيت في الحديث، جاءت في الحديث أو في السنة، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. اللبن إذا كان رهنك دابة وهذه الدابة فيها لبن يحلب، فالدابة عندك بقرة أو جاموس مثلا أو غنمة، وأنت تنفق عليها، تنفق عليها، فلك أن تشرب من لبنها مقابل النفقة عليها، لك أن تشرب من لبنها مقابل نفق عليها، لأنك تطعمها تسقيها، فلك أن تشرب من لبنها. قال: والظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا مقابل أيضا نفقة، تركب الدابة الذي عندك مقابل النفقة، لأن أنت لم تترك هذه الدابة تموت، تبود تطعمها وتسقيها، فمقابل ذلك يصح لك، مقابل هذه النفقة يصح لك أن تركبها. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلف النفقة، وعلى الذي يركب ويحلف النفقة. لكن في أي صورة أخرى، في أي صورة أخرى، فإن منافع الرهن لصاحبه بالراهن، منافع الرهن يعني مثلا هذه الأشياء التي هي عندك مرهونة، افترض أنها ولدت، جاءها ولد، فهل الولد من نصيبك أنت، من نصيب المرتهن، ولا من نصيب الراهن صاحب الرهن؟ من نصيب الراهن، لأنه كما أن عليه غرمه فإن له غنمه. يعني لو ماتت الشاة هذه عندك، لو ماتت هذه الشاة، فمن الذي يغرم؟ أنت ولا هو؟ هو الذي يغرم، صاحب الرهن، الراهن هو الذي يغرم هذه الشاة، خلاص راحت عليه. فكما أنه يكون غارما فإنه كذلك يكون غانما، كما أن له عليه الغرم فله الغنم. فإذا مثلا رهن عندك ثمرة والثمرة هذه حصل منها ثمار ومنافع، فإن له الأصل وله المنافع. يعني لو فرضنا أنه كان له مثلا أخذ منك كما قلنا 500 جنيه، والشاة عندك كانت تساوي 500، ثم ولدت، فالمنفعة هنا زادت، أصبح الجميع مثلا يساوي 800 أو 1000. إذن صاحب الرهن هو الراهن، بدل ما كان في أول الرهن يساوي بالضبط المبلغ الذي أخذه، الآن زادت منفعة أخرى بولادة هذه الشاة، فأصبح له في الرهن 1000 جنيه. إذن صاحب الرهن له منافع الرهن، الراهن له المنافع، ولا يصح أن ينتفع المرتهن بالرهن إلا في هذه الحالة التي استثناها الشارع، وهي إذا ترك عندك مثلا شاة تحلب أو ظهرا يركب وأنت تنفق عليهما فبنفقتك تركب وبنفقتك تحلق وتشرب. جاء في الحديث أن هذا الراهن الآن لو لم يستطع السداد في الوقت المحدد، ستجيب يعني ولا لا؟ نستمع كمل. يعني مثلا المفروض يسدد بعد شهر أو شهرين ولم يستطع السداد وعندك السيارة، هل تأتي مباشرة تقول خلاص الحمد لله الرجل لم يسدد ما عليه سأخذ السيارة وأتصرف فيها كيف شئت؟ هذا كان من أفعال الجاهلية، كان من أفعال الجاهلية، وجاء فيه حديث رواه الشافعي في مسنده أو في الأم، ورواه الدارقطني وصححه، وهو حديث بعض أهل العلم يعتمد إرساله وبعضهم يعتمد رفعه، حديث سعيد المسيب لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق، وقد تقرأ لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه يعني له الزيادة وعليه الغرم يعني عليه النقص. هذا الحديث كما قلت صححه الدارقطني وقال حسن صحيح، وبعضهم يروي عن سعيد بن المسيب مرسلا، وبعضهم يجعل أبا هريرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مقتضى أن الرهن لا يغلق من صاحبه ولا يؤخذ منه بمجرد أنه يعجز عن السداد، لا يؤخذ منه بمجرد أن يعجز عن السداد، بل ينظر في هذا الرهن، ينظر فيه ويقيم الرهن، يقوم الرهن هل هو مساو للمال فينتهي الأمر، أم فيه زيادة فترجع هذه الزيادة لصاحب الرهن بعد أن يستأذن، تستأذنه تقول يا فلان أنت الآن لم تسدد ما عليه في الوقت المحدد، فماذا تصنع؟ هل نبيع الرهن ونسدد المال أم ماذا؟ قد يقول لك لا أنا سأعطيك المال مثلا الآن أو غدا أو سأتصرف ونحو ذلك، أو خذ، يكون مثلا حصل عنده نسيان أو نحو ذلك. المقصود أنه لا يضيع عليه الرهن، حفظ الإسلام محافظ الشريعة للراهن ماله ورهنه فلا يتصرف فيه بغير إذنه. فإذا كان مساوٍ فيقضى المال من ثمن هذا الرهن، أو يقضى المال من عينه. وإذا كان ناقصا نقول الله إحنا بعنا السيارة بكذا وبقي عليه كذا، وإذا كان زيادة يرجع ترجع الزيادة له. فهذا معنى لا يغلق الرهن من صاحبه، له غرمه وعليه غرمه، لا كما كان يفعل أهل الجاهلية. طيب، هذا كله تأصيل لهذا الباب، باب الرهن الذي سنقرأه الآن، ثم نقف مع فوائد الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، إذا هلك الرهن بدون تعدي من المرتهن فهو من ضمان الراهن. يعني مثلا بقرة مثلا موجودة عندك في البيت، وأتت ريح أو أتت نار فأحرقت الحظيرة بما فيها، فأنت غير متعدي، فيبقى للمرتهن الحق ويضيع على الراهن رهنه، يضيع على الراهن رهنه، فيبقى على الراهن المال ويبقى للمرتهن الحق طالما لم يتعدى. فيكون هذا من الغرم الذي يحصل عليه الهلاك بموت فجأة أو مصيبة أو تلف، يكون هذا على الراهن وليس على المرتهن منه شيء. نقرأ الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حليب.
طيب، هذا الحديث هو حجة جمهور أهل العلم الذين أجازوا الرهن في الحضر، حجة الجمهور الذين أجازوا الرهن في الحضر خلافا لمن منعه كالإمام مجاهد والضحاك والظاهرية. فإذا ثبت الرهن أو ثبتت مشروعية الرهن بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة والقياس الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. ورب عند الإمام البيهقي أن اسم هذا اليهودي أبو الشحم، شين وحاء وميم. ورد عند البيهقي أن اسم هذا اليهودي أبو الشحم. وورد عند البيهقي أيضا وعند غيره أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة، ودرعه مرهونة عند اليهودي. ورد في صحيح البخاري أنه رهنها من أجل أن يشتري بها 30 صاعا من شعير، 30 صاعا من طعام. بينت الروايات أن هذا الطعام هو الشعير. ودرعه ورهنه درعا من حديد، درعا من حديد جمع الدرع الدروع. وقد امتن الله جل وعلا على عبده داود ان علمه هذه الصنعة، صنعة اللبود التي يلبسها في الحرب الدروع، وعلمناه صنعة لبوس. فهذه الصنعة الدروع تحصن الانسان في الحرب من ضرب الاعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مما كان به من الحاجة والفاقة رهنه الدرع التي يستعملها في غزواته وفي جهاده للأعداء، رهنه الدرع الذي كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في حربه أو في جهاده. فأخذ هذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث فوائد. من هذه الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث خلاف ما ذكرنا، فيه دليل على أن أموال الكفار محترمة إلا إذا كان حربيا، يعني أموال أهل الذمة أو المستأمنون، أموال المستأمنين الذين يأتون بلاد المسلمين بالأمان، وأهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين من يهود ونصارى في بلاد الإسلام وهم تحت أيدي المسلمين ويحرصون في بلاد المسلمين ونحو ذلك، أموالهم محترمة، يعني لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. نجيش واحد مثلا يقول لك ده فلان النصراني فرصة ما تحك عليه، أو فلان يهودي بيبيع الذهب ما راح اشتري منه وخليه وبيوزن أخذ حتة الذهب من هنا أو من هنا أو أخذ فلوس. لا، طالما هذا الذمي مستأمن في بلاد المسلمين فإنه لا يجوز لك أن تعتدي على ماله. مأخوذ هذا من أين؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا اليهودي، اشترى يعني أتى بعقد صحيح بيع وشراء، ولم يقل هذا اليهودي سأستغل وجوده في المدينة وآخذ هذا المال وأضحك عليه. لا، ده بالعكس أعطاه درعه، رهنه الدرع، بل مات ودرعه مرهونة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في بعض الأثار أن أبا بكر هو الذي فك هذا الرهن، أن أبا بكر هو الذي فك هذا الرهن، يعني لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يفك الرهن في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا فيه دليل على مسألة من مسائل تكلمنا عليها في أبواب الربا، وهي قضية اختلاف العلة واختلاف الجنس. قلنا إذا اختلفت العلة واختلف الجنس ماذا نصنع؟ ماذا يجوز وما لا يجوز؟ إذا اختلفت العلة واختلف الجنس على طول بدون شرط، لا اذا اختلفت العلة واختلف الجنس فتبيع كيف شئت بدون يد بيد، لا كيف شئت، يعني مؤجلا او مع التفاضل، يعني سواء قبضت الان او مؤجل وزاد هذا على هذا او هذا على ذاك لا بأس به. لذلك في هذا الحديث دليل على هذه المسألة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا اليهودي الطعام والشعير بالمال، يعني بالدراهم أو بالدنانير، ولم يعطي شيئا وإنما أجل العطاء، أجل العطاء، فلا بأس بشراء الطعام بثمن من الأثمان، لا بأس بشراء الطعام بثمن من الأثمان مؤجلا متفاضلا، يعني بعد يوم نصف ساعة يومين شهر سنة كيف شئت، كائنا ما كان الوزن وكائنا ما كان الكيف وكائنا ما كان التأجيل. هذه مسألة تضاف لما تكلمنا عليه هناك في باب الربا. أيضا من فوائد هذا الحديث الذي ذكره العلم جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء، اليهود وغير اليهود، جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء إلا في بيع السلاح، فإن السلاح لا يباع للكافر أو تقول الكافر الحربي، فإن السلاح لا يباع للكافر، أما ما عدا السلاح فإنك تبيع وتشتري كيف شئت، تأخذ منهم وتعطي أو تعطيهم وتأخذ كيف شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم اشترى من اليهود في المدينة. بل يقول عدد من العلم كلمان الصنعاني يقول ان هذا الامر يكاد ان يكون معلوما من الدين بالضرورة. لماذا؟ لان الصحابة كان جلسوا في مكة 13 سنة والكفار فيها، صح؟ فكانوا بلا شك يبيعون ويشترون ويتعاملون معهم. ثم جلسوا في المدينة يعني في حياة عليه السلام كم 10 سنوات، وكان فيها اليهود فكانوا يبيعون ويشترون معهم، فكان هذا الأمر من الأمور التي لا تحتاج إلى استدلال من نقص كما معنا الآن، لأن هذا أمر يعني معلوم لكل أحد من السيرة. إذن ففي هذا جواز، لأن هذه المسألة يسأل عنها كثير من الإخوة، مسألة البيع والشراء من الكفار والتجارة مع الكفار يهوديا كان أو نصرانيا أو غير ذلك. أيضا من المسائل التي استنبط أهل العلم من هذا الحديث جواز التعامل مع من في ماله حلال مختلط بحرام، جواز التعامل والبيع والشراء مع من في أموالهم حرام مختلط بحلال أو حلال مختلط بحرام. لماذا؟ لأن اليهود أموالهم مختلطة، لأن اليهود أموالهم مختلطة، يأكلون السحت ويبيعون الخمر وغير ذلك، ويأكلون الربا ويأكلون الربا بنص كتاب الله جل وعلا، ومع ذلك اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم. بل عندما دعا يهود إلى طعام جلس وأكل معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عندما دعا يهود إلى طعام فإنه جلس معه وأكل معه صلى الله عليه وسلم. هذا كله متى؟ إذا لم نعلم أن هذا المال من الحرام، إذا لم تعلم أن هذا المال عينه من الحرام، فإذا علمت أن هذا الذي أمامك من الحرام أو هو حرام، كان يكون شيء مسروق مثلا أو شيء مغتصب أو منهوب، فإنه في هذه الحالة يحرم شراء هذه العين المسروقة أو المغصوبة أو المنهوبة، إذا تأكدت أن هذا المال الذي أمامك حرام. أما إذا كان ماله خليط بين الحلال والحرام فإنه عندئذ يصح لك التعامل معه بالبيع والشراء. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق العين، وهو سيد البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لجعلت له جبال مكة ذهبا وفضة صلى الله عليه وسلم. وأيضا يأتيه من الغنائم في الحروب والمغانم الشيء الكثير، يأتيه من المغانم الشيء الكثير، لكن أين يذهب؟ الجواب أنه ينفقه في سبيل الله، ينفقه في سبيل الله ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
Thank you.
الله الرحمن الرحيم. قلنا من فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والتقلل من الدنيا. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قبض ولم يدع دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، لقد ترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير كان يأكل منها ويطعم عياله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي عليه اليوم وليس في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وعنده تسعة أبيات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يستفاد منه أن الإنسان لا يجعل همه الدنيا، بل إذا أتته كانت في يده ولم تكن في قلبه، كما كانت في يد الصديق وكما كانت في يد عثمان وكما كانت في يد عبد الرحمن بن عوف. لكنكم عندما تقرؤون السيرة تعلمون أنها لم تكن في قلوبهم. وهناك فائدة في هذا البحث، وهي: لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستدانة مثلا من الصديق وعثمان وكبار الصحابة الأغنياء عبد الرحمن بن عوف، واستدان أو أخذ من يهودي؟ من يعرف الجواب؟ لماذا بالذات ترك كبار الصحابة الذين عندهم الأموال؟ جيد، أحسن. الجواب واحد، أنه ليشرع للمسلمين التعامل مع غير المسلمين وكيفية التعامل مع الكفار وما يجوز من ذلك وما لا يجوز وما لا يصح. وهذا فعلا استفدناه من حديث اليوم من باب اليوم. من فوائد هذا الباب أيضا أو هذا الحديث مسألة جواز البيع بالآجل، جواز البيع بالآجل. يعني بعض الناس يستغرب البيع بالأجل، فبعض الناس يستنكر هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالآجل، فالبيع منه حال ومنه مؤجل، منه حال ومنه مؤجل، وكله جاءت بها السنة وجاء بها الشرع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، فالدين قد يكون دين سلم كبيع سلم ذكرناه، وقد يكون ثمن نبيع عليه لشخص. ففي هذا الحديث صحة البيع بالأجل، وكذلك أخذ منه أهل العلم صحة الزيادة في مقابل الأجل اللي يسمونه الآن بيع الأقساط، بيع الأقساط. يعني هذه السيارة حالة بعشرين ألف ومؤجلة إلى سنة بخمسة وعشرين، لأنه هو إذا أجلك سنة ماذا استفاد؟ لم يستفد شيئا. إذا أعطاك السعر الآجل كالحاضر لم يستفد شيئا. وقلنا بأن السنة دلت على ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، كان يشتري البعير إلى أجل بالبعيرين. يعني يقول: إحنا الآن محتاجين البعران للجهاد والحرب وليس عندنا، فيشتري من الشخص ويقول له: إذا أتت إبل الصدقة أعطيك بعيرين. فهذا أيضا دليل على جواز الزيادة مقابل الأجل، لكن قلنا أن هذا مقيد بشرط مهم، أن يفترق وقد اتفق على طريقة البيع. لا يقول له أنت الآن مخير، إما أن تأخذ الآن بعشرين نقدا أو كاش وبثلاثين إلى أجل، ثم يفترقان ولا يحددان ماذا سيصنعان في البيع، هذا لا يجوز قولا واحدا. أما إذا قال خلاص أنا أخذ الآن كاش بعشرين أو نقدا بعشرين تفضل، هذا خلاص انتهى الموضوع. أو قال سآخذ بالأجل إلى سنة وأدفع لك 30,000. وقلنا لكم أن في بيع السلم يعطي المال ناقصا لأنه عجل الثمن، وصاحبنا الثاني أخر السلعة، فمقابل استفادته من الماء الوقت فإنه أنقص السعر. والعكس إذا أعطاه زمن ومهلة فإن له أن يزيد في سعر السلعة، والله الآن بعشرين وبسدد على سنة بثلاثين، هذا بيع التقسيط أو بيع الآجل. وصدرت فيه فتاوى من مجامع الفقهية صححته، فتاوى وصدرت فيه قرارات من مجمع الفقه الإسلامي، وأيضا يفتي به المشايخ الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه له رأي خاص في بيع الأقساط فإنه يرى منعه، لكن كما قلت أدلته كثيرة من السنة كما ذكرنا. آخر شيء نذكره في هذا المبحث، من كنا نريد أن نذكر الحوالة لكن الوقت لا يكفي، أن الرهن جاء لكي يوثق الدين، يوثق الدين. وقلنا أن الديون توثق إما بالكتابة أو بالرهن أو بالضامن أو بالكفيل. والشيء الذي نريد أن نقوله هنا أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه، فحتى لو كنت أعطيت المواثيق للناس والضامنين وغير ذلك فإنك لابد أن تسعى في فكاك نفسك في قبرك، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، كما روى هذا الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه عن أبي هريرة بسند صحيح. فينبغي الإنسان في حياته ألا يتساهل، إذا اضطر إلى الدين لا بانا، إذا اضطر أن يستدين للحاجة ولأنه سيقضي مصلحة من المصالح ونحو ذلك، فقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدان. لكن ينبغي الإنسان أن هو يأخذ أموال الناس بنية أن يردها وأن يقضيها حتى يعينه الله سبحانه وتعالى، وأن يسرع إلى ذلك ولا يأخذها بغير حاجة. يعني بعض الناس يأخذ الأموال والديون بغير حاجة، عاوز مثلا يغير غرفة النوم أو يغير الصالون مثلا فيستدين من هنا أو هناك، أو يأتي لصاحب المعرض يأخذ منه غرفة مكان الغرفة القديمة وعليه 5,000 أو 10,000 أو 3 أو 4 ويتورط في الديون بدون حاجة. لا، إذا كان له حاجة كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم استدام من أجل أن يأتي بطعام لأهله، والطعام هو ماذا؟ لم يذهب يأتي لهم بهذا الدين اللحم مثلا أو الفاكهة، وإنما أتى لهم بهذا الدين بأصع من شعير، أصع من شعير. شوف يعني الطعام يعني صعب جدا. فإذا الإنسان إذا كان هناك حاجة للدين فإنه لا مانع أن يستدين مع الشروط التي ذكرناها، أن ينوي السداد ثم توثيق هذا المال، وأن يبادر إلى السداد قبل موته لأن نفسه معلقة بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالميت أو بالجنازة سأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم. هل له قضاء؟ يعني هو طرد دينا، طيب في فلوس يقضي منها؟ مفيش، فصلوا على صاحبكم. أو يقوم أحد من الصحابة يقول يا رسول الله علي أداء هذا الدين، فقام أحد الصحابة عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على جنازة وقال يا رسول الله علي هذا الدين، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقضيت الدين؟ قال لا. ثم لقيه فقال أقضيت الدين؟ قال لا. ثم في الأخير قال نعم، وكان هذا الدين دينارين. فقال له بعد قضائي الآن بردت جلدته أو بردت جلدته، يعني من أجل دينارين بردت جلدته. فالإنسان لا يستهين بالدين ولو كان قليلا، ويحسن الإنسان نيته ويصلح نيته، والله جل وعلا هو الذي يعين على السداد. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.